بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا علة الأشياء والشرف الذي معنى دقيق صفاته لن يعقلا إلا لمن كشف الغطاء له ومن شق الحجاب مجردا وتوصلا، يكفي فخرا أن دين محمد لولا كمالك نفسه لن يكملا وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا. يا من إذا عدت مناقب غيري رجحت مناقبه وكان أفضلا، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على أولاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علي. ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها ملايا، وبلي أيلتي نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلايا. في الأحياء شخصك حاضر. وحسين مطروح بعرفتك فديه مسلوب الثياب ما سوى دمه المبدد في الفلايا ولصدره تطأ الخيول. وطالما شرفا له كان النبي مقايا والسادي يخبرهم بالجرع لأنه والسادي احتيان الترب صاير له. اي والله والسادي ثلاث ايام مرمي على الوطية يا ثلاث ايام مرنا عليها يا الوطية انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني يجعل لدين النبي صلى الله عليه وآله الظهور على سائر الأديان ولو كره المشركون. لأن أصحاب بقية الأديان بعد أن رحل أنبياؤهم أشركوا بالله. في القرآن الكريم يعتبر النصارى مشركين مع أنهم يعبدون الله، ويعتبر اليهود مشركين مع أنهم يعبدون الله، ويعتبر المجوس مشركين مع أنهم يعبدون الله، إلا أنهم أشركوا. من هنا أظهر الله دين نبي، فظهر الإسلام على النصارى وعلى اليهود وعلى المجوس وعلى الكفار عبدة الأوثان، بل وفار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الأيام الأخيرة من حياته يأخذ الجزية كما أخذها من نصارى نجران. ولكن هذا الظهور ما شمل كل بقاع الأرض، لا، ولهذا اليوم النصارى إذا هم مو أكثرية فهم مو أقلية، لهم تواجد. وأما الكفار من الهود والهندوس والسيك والوثنيين وما شابه فهم كثر. إذا ظهر الدين ولكن ما ظهر ظهورا كاملا. أيام النبي صلى الله عليه وآله مصداق لهذه الآية وتأويل هذه الآية، إلا أن المصداق الأعلى الذي سيكون ظهور الدين فيه على كل بقاع الكرة الأرضية وفي كل مكان تسمعون بالشهادتين هو في أيام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الآية مؤولة بالإمام المهدي من هذا الباب، التأويل من هنا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له ظهور من الغيب، انكشاف، وله نهضة وقيام. البعض لما يطالع بالروايات شوف أنه الروايات تقول يظهر في المدينة، الروايات تقول يظهر في مكة المكرمة. كيف؟ لا، الروايات التي تتحدث عن المدينة تتحدث عن الظهور، الظهور من الاستتار من الغيبة إلى العلن، بعد أن كان غائبا يظهر إلى العلن وما يكون خفيا عن الناس ولا يكون في الغيبة. أما قيامه ونهضته وحركته ستكون من مكة. فإذا لا تناقض بين الروايات، الظهور قبل القيام يكون في المدينة ثم يأتي إلى مكة، وهناك يقف بين الركن والمكان والمقام ويخطب خطابه وتبدأ نهضته. هنالك يفرح المؤمنون. وفي الرواية ما من أو ولا يبقى ميت من المؤمنين إلا ودخلت عليه الفرحة في قبره، الكل يفرح بظهوره. ظهوره صلوات الله وسلامه عليه سترافقه الصيحة السماوية التي أشرت إليها، يا عباد الله اسمعوا ما أقول، هذا مهدي وآل محمد. خارج من أرض مكة فأجيبوه، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألا وإن الحق في علي وشيعته. هذه في أول النهار، وفي آخر النهار يسمعون صيحة أخرى، ألا وإن الحق في السفيان وشيعته. فيرتاد المبطلون. الامتحان في كل الأحوال أبدا، في كل حالاتك تتعرض إلى الامتحان. فيرتاب المبطلون عند ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من محطة يتعرض فيها المؤمنون إلى غربلة وامتحان. ألا وإن الحق في السفيان والشيعة. عند ظهور الإمام أكو أربع أشخاص يظهرون، ثلاثة لهم أهمية، واحد ما إلى أهمية، اليماني والهاشم الحسن الخراساني صاحب النفس الذكية، والسفياني والعور الدجال. هذول من يظهر الإمام هذول هم ويا موجودين. اليماني شخصية غامضة، الروايات ما تذكر اسمه، قصرة عائلته، بس عندنا ثلاثة علامات: أولا من اليمن، ثانيا رايته راية حق ويدعو إلى آل البيت، ثالثا ظهورا راح يكون مرافق لظهور السفياني والهاشم الحسني الخراساني. وأكثر ما أضيفك ميزة رابعة، راح يدخل الكوفة عندما يخرج منها السفياني. بهذه الميزات نقدر نعرفه هو هذا اليمن. وقد أمرنا أئمة آل البيت أن ننصره هذا اليمن. أما الخراساني هذا بالروايات جاء عدة أسماء، مرة نسميه بالهاشم ومرة نسميه بالحسني لأن هو من ذرية الإمام، هاشم يعني سيد، حسني من ذرية الإمام، نسميه بالخراساني لأنه من أرض خراسان. أرض خراسان كبيرة الآن، جزء منها تابع لإيران اللي مشهد وحوالي مشهد الإمام الرضا، هذا جزء من خراسان. جزء منها موجود في أفغانستان، جزء منها موجود في روسيا، هذه كلها خراسان. بالضبط هو من أي بقعة؟ من هذه البقعة ما أدري، بس هو من خراسان. خراسان ذو النفس الزكية، هو نفسه اللي يذبح بين الركن والمقام. فالبعض يتصور دولة أربع، لا دولة واحدة، شخصية واحدة، أسماؤها متعددة. هذا من آل البيت من ذرية الإمام الحسن، هاشم من بلاد خراسان، وبعد على يده اليمنى، على كف يده اليمنى، كف يده اليمنى خال أسود، وهو شاب في مقتبل العمر، يعني مو واحد رجل كبير، لا يمكن في بداية الثلاثينات، شاب قائد عسكري. هذا الخراسان. السفياني هو عثمان بن عمرو من سلالة بني أمية، هذا يحمل حقدا وعداء
لآل البيت ولأتباع آل البيت. قتال سفاك ليس له نظير، يحب أن الدماء تترقرق أمام عينيه. هذا يظهر في بلاد الشام في سوريا بالتحديد. يواجه معارضة يقودها رجل أحمر وهو يتبع، ومعارضة يقودها رجل أبرص هو أيضا يتبع، وبعدين استولي على دمشق وحلب وحمص، سوريا بأجمعها، لبنان، الأردن، فلسطين، ويؤيده اليهود. اليهود يقفون إلى جانبه ويدعمون. يسيطر على كل هذه الدول في خلال 6 أشهر. هذا عند جيش، طبعا هو كل فترة حكومته من يوم يبدأ إلى أن يقتل 15 شهر، سنة و3 أشهر. هذا السفيان عند جيش قوام 142,000 مقاتل. هذا بعد ما يسيطر على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، يرسل من هؤلاء 70,000 إلى الكوفة إلى الجنة، فيجون يعسكرون نحو الحلة ويدخلون النجف والكوفة في يوم عيد لهم. في يوم عيد لهم يتبين مو عيد لكل المسلمين، فظاهرا هو عيد الغدير، ظاهرا في يوم عيد لهم، لأن حركة الإمام هي كلها رمضان إلى ذي الحجة إلى 10 محرم ينهض الإمام، فهي بهذه الأيام ظهورة في شهر رمضان في 25 ذي الحجة يرسل السيد الحسني، وفي 10 محرم ينهض، فيتبين يدخل في يوم عيد الغدير إلى الكوفة. بغداد ترسل 5,000 مقاتل، تصير حرب طاحنة بين وبين دول 5,000، هذول يعني يكون مستميتين، يصير صرعة وقتلى من الطرفين بكثرة. ولكن هو بالنتيجة جيشه حوالي 70,000 هم اللي يدخلون، ويدخلون الكوفة والنجف ويقتلون ويسلبون ويسفكون الدماء ويقتلون ما لا يقل عن 100,000 شخص، ويعيشون في الكوفة والنجف فسادة، ثم يأخذون النساء سبايا، النساء والبنات والأطفال يأخذون سبايا. وهذا العمل انت في الصورة الجديدة، لا هذا في أفغانستان كان يسوي قبل دخول الأمريكان إلى أفغانستان. طالبان وجماعة كانوا يسبون نساء الشيعة وبناته، بلى يقتلون الرجال ويأخذون النساء سبايا إماء. وأكو عدم علماء يفتون لهم بذلك موجودين، وأكو حكومات تدعمهم، بلى خلي فرد واحد شيعي شوية يكن عن آل البيت، الدنيا تنقل وما تقعد. علماء مدعومون حكوميا، وانتم تعرفون الحكومة، يفتون له بكفر الشيعة وبجواز قتلهم واستباحة دمائهم، وفي أماكن رسمية وحساسة يعلنون الفتايا وسبي نسائهم. بلى ذولا موجودين، ذولا موجودين، نواصب موجودين. شوي دقيق، من الذي أفتى أن يفجر نفسه في العراق؟ هو هذول، هو هؤلاء. فهذا يخرج معه سبايا ونساء، يوم يدخلون
عددهم حوالي 70,000، وطبيعي راح ينقتل منهم مجموعة، بس يوم يخرجون قوام الجيش 100,000. هاي شنو يتبين؟ هناك من متواجدين راح يلتحقون بيهم، يجون بعنوان جهاد. هذول الارهابيين شايفيهم الان لما تصير حركة بلد من البلدان، شلون هالشكل يجون من ليبيا والجزائر وافغانستان والعالم كله، ها جهاد، وين رايح؟ للعراق جهاد، يدخل بين المصلين ويفجر نفسه. مالت عليك وعلى امك اذا كنت انت مجاهد؟ روح الى اسرائيل، روح الى اسرائيل، هناك فجر نفسك. ولكن ذولا هم صنيع الصهاينة، هذول صنيع اليهود، هم هذول خيرك عنه، والله نريد نتغدى ويا رسول الله، ما ماكل عمي، هاي حسينياتنا مفتوحة صبح وظهر وليل، تعالوا الجياع ما عدكم تاكلوا، هذا البترول اللي دات بوقوه ليل نهار ما كفاسي، يروح يتغدى ويا رسول الله، ياخذ الطفل الشيعي يشوي ها، يحطه بصينية ويحط عليه رز عيش يودي لأهله، تفضل وياه. هو هذول يقعدون ذولا بالنجف كم يوم، يطلعون 100,000، هو يطلع منها يعني جيش، يطلع هو مستقر بالشام، يدخل السيد الهاشم الحسن الخراسان، يوم يدخل الى الكوفة والنجف نفس اليوم يدخل اليمن، في اليمن يوم يدخل وجنده حوالي 12,000 مقاتل. الحسن الهاشم الخراساني صاحب نفس الزكية ما ذاك عدد جيش، ولكن جيش اليماني ينصهر في جيش الخراسان، يتابعون جيش السفياني، يدركونهم في حدود العراق سوريا، وهناك يصير اشتباك بينهم، يصير قتال قتال قتال، الى ان جيش الخراساني واليماني يقضي على جيش السفياني باجمعهم، يعني 100,000 ما يسلم واحد منهم، كلهم يقتلون ويأخذون النساء والسبايا ويردهم. يتبين والخراسان يدخل إما بعدة قوية أو بجيش قوي، يقتلوهم على بكرة، يعني كلهم ذولاك مقاتلين شهداء إلى الجنة، النبي أن هناك فاتح له كوفة مفتوحة ويا هناك إن شاء الله يأكلون. ليش هنا السفياني قاعد في بلاد الشام يسمع ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ظهر وين؟ بالمدينة، يدز 12,000 مقاتل. يتبين الظروف مو مثل الان، يعني حكومات وبيض وتأشيرة، لا يتبين الخارطة راح تتغير، شلون تصير ما ادري. لهذا من بلاد الشام يدز له جيش حتى يضرب الإمام المهدي في المدينة. زين حكومات الخليج وين؟ من ذا المعادل شنو راح يكون؟ شويدر. هذول من يجون إلى المدينة 12,000 مقاتل، فالإمام يكون قد خرج وراح وين؟ إلى مكة. فذول يوصلون المدينة ما يشوفون الإمام، فيعيشون في المدينة فسادا، يقتلون يسبون يهدكون الأعراض، يبوقون يريقون الدماء، وبعدين يطلعون 3 أيام، يطلعون من المدينة يتوجهون إلى مكة حتى يلقون القبض على الإمام. من ينتهون من المدينة ويصيرون في وسط الصحراء تنخسف بهم الأرض، وإذا الأرض تبتلعهم بعدتهم وعددهم وما يحملون من سلاح، ما ينجو منهم إلا 2. واحد يروح إلى الإمام المهدي يبشره، وواحد يروح إلى السفياني خبر بمصير جيشه
شوية.
الإمام
الآن راح أرجع بس خلي هالحلقة أكملها.
الإمام لما يستقر به الوضع في مكة والمدينة والعراق يحرك الجيش صوب بلاد الشام ويلتقي مع جيش السفياني في منطقة الرملة في فلسطين. السفيان يطلع يقول أخرجوا إلي ابن عمي.
ليش ابن عمي؟ لأن الإمام المهدي من بني هاشم
وهو السفياني من بني أمية. بنو أمية بنو هاشم أولاد عم. يقول أخرجوا إلي ابن عمي
فيخرج إليه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
الإمام يحاور ويكلم يأثر عليه. هو من جانب سمع أن جيشه إعجاز فسف به بين المدينة ومكة فخايف، فهنا يستسلم للإمام ويبايع الإمام. خلص يرجع أصحابه يقولها يقول بايعني وأنا أكون في ضمن جيشه. يقول معقولة؟ قبح الله وجهك، كنت رئيسا فصرت مرؤوسا، كنت متبعا فصرت تابعا، وظل دول رقمتهم حرام دول الله ما يجعل عواقب أمورهم على خير. ما يصير هاي الدماء وين تروح؟ وإذا ينكث بيعته وعهده مع الإمام ويرجع لقتال الإمام. هنا الإمام في بدايات القتال يعني القضية ما تطول، وإذا جيش الإمام ينتصرون عليه ويجيبوا هذا أسير فيأمر به الإمام فيقتل على صخرة باب إيليا عند بيت المقدس. ويخلصون من السفيان ومشاكل يروح يطلع الأعور الدجال. الأعور يعني إحدى عينيه بالتعبير العرفي الكريم. دجال يعرف شيء من الشعوذة والسحر، يضحك على بعض عقول الناس. غالبا أتباع من النساء العاهرات وأبناء الشوارع أغلب أتباع من دول. هذا أول مرة يجي باعتباره قائد هناك يدعي النبوة وذول يقبلون نبوة لأن عنده شوية سحر وشعوذة. هناك يدعي الربوبية يقول أنا ربكم الأعلى. هذا يلقون عليه القبض والإمام يأمر بقتله، واللي يتولى قتله هو عيسى بن مريم. عيسى بن مريم النبي على نبينا وآله وعليه السلام هو الذي يتولى قتل الأعور الدجال. هذول تقريبا السفياني والأعور الدجال هم العقبة أمام الإمام. بعد ماكو أي عقبة، ماكو. إذا أكو مقاتل هو السفياني قاتل مو الإمام. الإمام قلت لكم ماكو بعد بقية الحكومات والدول والشعوب تدخل في إمرته وفي ولايته بلا قتال. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على الدين كله ولو كره المشركون. شوي بقى الإمام سلام الله عليه لما يستقر به الأمر أو من يعلن نهضته في مكة المكرمة ويكتب ذلك الخطاب بين الركن والمقام، ذكرت لكم الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول المهدي من ذريتي يظهر بين الركن والمقام عليه قميص إبراهيم وحلة إسماعيل وفي رجله نعل شيث. شيث ابن آدم، هو النبي بعد آدم. لأن آدم خلى هذه النبي اللي قتل قابيل، قابيل قاتل قاب قاب، فمن صار النبي بعد شيث وفي رجله نعل شيث؟ وقلت مع راية النبي صلى الله عليه وآله ومع خاتم سليمان ومع عصا موسى ومعه حجر موسى معه مواريث الأنبياء. فالإمام يطرح خطاب ثم يدعو الناس إلى بيعته. أول من يبايع الإمام هو جبريل، ثم يبايعه الناس، يبايعه أصحابه ثم أنصاره. في الرواية ما يخرج من مكة إلا وجنده يناهز 10,000 مقاتل. الإمام في مكة راح يقوم بعدة إنجازات، من أهمها 4. أولا يهدم المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام اللي تشوفوه يهدمه ويرجعه إلى قواعده التي أسسها إبراهيم. في الروايات أن القواعد التي أسسها إبراهيم للمسجد الحرام أكبر من هذا بكثير، وهذا أمر ضروري، لأن الآن شوفوا مع وجود التأشيرة وفيزة الحج والقيود وكم مليون من الناس يأتون ويضيق بهم المسجد الحرام. إذا ظهر الإمام هذه القيود رفعت، التأشيرات رفعت، إيش قد من الناس يأتون؟ يعني زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم 40 السنة الماضية قدرت 14 مليون إنسان، فكيف إذا العالم كله صار يتشهد الشهادتين وذول يردون يجون للحج؟ مش قد يجون للحج؟ شو فكروا العالم كله يريد يجي للحج، شلون راح يسح؟ ولهذا في الرواية أنه يهدد المسجد الحرام ويرجع إلى قواعده وهي أكبر من هذا المسجد أضعاف المرات. كيف هذه الجبال المناطق الجبلية؟ هذا فرد بحر، عصر الظهور هو عصر التمدن والحداثة. طيب بعد مقام إبراهيم يشيله من المكان بفعله ويحطه إلى جانب الكعبة، هو مكانه ليش؟ مقام إبراهيم شنو عن مقام إبراهيم؟ هذه الصخرة كان إبراهيم يوقف عليها، تدرون الكعبة طويلة بناء، فهذه مثل مصعد كهربائي بالإعجاز، الصاعدة لإبراهيم تروح يمين يسار، يريد يأخذ مثلا طابوت شيء تنزل به، يأخذ يصعد يخليه، هي مكانها إلى جوار جدار الكعبة، ومكانها كان هناك. العرب في الجاهلية قدسية لها فردوها عن الكعبة وطوف رذهالة وقدسية. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء أرجعها إلى جوار الكعبة، خلص هناك جاء بعض الخلفاء وأرجعها إلى مكانها الفعلي، يعني بعدها عن جدار الكعبة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه من أجل راد يرجع هذه الصخرة عن مقام إبراهيم إلى جدار الكعبة، فخرجت مظاهرة صاخبة ضد الإمام علي. الإمام علي قال خلص هو مكان. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما يأتي يرجع مقام إبراهيم إلى جوار الكعبة، إذا هذا صار بعد مشكلة الطواف ما بين الركن والمقام معه، فهذا الحرم كله يطوف، كل
كله طواف. بعد الناس لين وين يتلون الناس لما يريد يطوف ما بين الركن والمقام؟ اما هذا المقام صار هو عند الركن وقام يطوف خلف المقام، بعد ما عنده مشكله. شوف الدقه وين. بعد من الامور التي يؤديها الامام صلوات الله وسلامه عليه في مكه المكرمه في ايام الحج الواجب، شوي دخل، في ايام الحج الواجب يمنع من الطواف المستحب. ليش؟ لان ملايين الناس هؤلاء تشاهدوا الشهادتين وجايين الى حج بيت الله وعليهم طواف واجب. انا وياك اذا نريد نسوي طواف مستحب ايام الحج الواجب راح نعيق الناس، ولهذا يمنع على الناس ان يطوفوا طوافا مستحبا. بس شلون يشخصون هذا اذا يطوف طواف مستحب لو طواف واجب؟ هذه ما ادري، هذه معادلات. اذا قلنا حداثه يمكن هويات معينه بطريقه معينه يدخلون الى بيت الله، هذه امور في حينها تتضح، ولكن يمنع من الطواف المستحب في خصوص ايام الحج الواجب. ليش؟ حتى يفتح المجال الى الحجاج الذين عليهم الطواف الواجب. بعد الانجاز الرابع اللي يسويه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مكه المكرمه، يقطع ايدي بني شيبه. بنو شيبه هذول كانوا سدنة الكعبة، ابن عنجل يتوارثون، كان بهم صفة الاشياء النفيسة الغالية الثمينة ياخذوها لهم يبيعوها يصرفون بها فلوس مال بيت الله، يجعلوها في جيوبهم الخاصة. كأنما في ذلك الزمان الإمام لما يظهر القائمون على الحرم، من سيكونون القائمون على الحرم؟ من القائمون على الحرم؟ يتصرفون بأموال الحرم ويسرقون أموال الحرم. الإمام يقطع أيدي بني شيبة إشارة إلى أن سدنة المسجد الحرام من سيكون؟ من مو فترة من الفترات سرقوا الحجر الأسود، 20 سنة سرق الحجر الأسود وبعدين جابوا من هو؟ من ندري. الإمام يقطع أيديهم، هسه يقطع أيديهم يعني يجرى عليهم حد السرقة، لو لا يسوي شيء بعد ما يقدرون يبوقون، يقطع أيديهم من السرقة. وهذه فرد مشكلة قائمة أيها الأحبة، الأماكن المقدسة بما فيها بعض العتبات المقدسة، بعض مراقد الأئمة، أقول بعض مو كل، بعض مراقد الأئمة أو أبناء الأئمة أو بنات الأئمة بهم هذه المشاكل، التصرفات الشخصية بالأموال والنذور. واحدهم كأنما انفتح النفس فرد بزنس تجارة دكان ملكة ارث له ولأبنائه ولعشيرته، يعني اموال تحطها بالشباك هذه له يأخذها يتصرف بها. واحد ما عرفه أنا في احدى الدول كان يأخذ الاموال لزواج ابنائه لزواج ذريته، ويأخذ من أموال الشباك ويعطي لبعض الضباط لكي يشربوا الخمرة حتى يبقوا مسلم شوي دخل. ولهذا من الضروري على مراجع التقييم أن يشكلوا لجان لهذه المراقد المقدسة لجنة تشرب وتكون تابعة مباشرة إلى أحد المراجع، يحصى عليها كل وارد وكل صادر، كل وارد.
الغائب وكل صادر يكتب ويسجل ويثبت. هنا راح تقل الخروقات وتقل السرقات.
شوفوا كمثال ناجح في يومنا هذا ما نراه في مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. كم تستثمر من الأموال؟ إيش قد أكو شركات؟ إيش قد أكو مصانع؟ إيش قد أكو أراضي؟ إيش قد أكو فنادق؟ هذه كلها ملكية تتابع على حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. كم من المئات الآلاف من الناس من الأيدي العاملة تعمل في هذه الشركات والمصانع والأراضي والفنادق، وريعها يعود إلى الحرم ويستثمرون ويساعدون. في فترة من الفترات الحكومة كانت تقترض منهم الأموال، المعادلة رئيس جمهورية العراق الحالي يقول له العراق ما عنده نفط، ما عنده موارد اقتصادية، بس عنده الحسين والعباس هو يكتفي ذاتيا اقتصاديا. اذا نعرف شلون نستثمر هذا المرقدين، بس عنده حرم الامام الحسين وحرم ابي الفضل العباس هو كافي كل العراق. انت تدري بسبب هذين المرقدين لما الاقتصاد والأيدي العاملة تتحرك في كربلاء كل العراق يتحرك، كل العراق وأعني معك. بس شلون تستثمر هذه المرافق؟ سياحة دينية. كيف؟ وهذا كلام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقطع أيدي بني شيبة إذا أريد ننقح المنار، يعني وين اكو مراكز مقدسة بيها ناس يتلاعبون؟ الامام يحول دون التلاعب. بس ما ندري يجرى عليهم حد السرقة لو يحول دون التلاعب. ثم الامام صلوات الله وسلامه عليه يخرج من مكة، يجعل واليا على مكة، ويخرج من مكة متوجه الى المدينة، ما يبتعد الا بعض كيلومترات تقوم معارض ضد الوالي ويقتلون الوالي الذي عينه الإمام. الإمام يعرف يرجع يضرب المعارضة ويتخذ لهم واليا آخر ويجي إلى المدينة. بالمدينة تصير قضايا وقضايا وقضايا ما أذكرها، ولكن بها امتحانات عقائدية. أهواي من الناس يزلزلون، أهواي من الناس يضطربون. راجع كتب الملاحم والفتن، العلامات وما سيجري عند ظهوره. أهواي من المؤمنين يصير عندهم موقف خاص. يعني اليوم كنت أقرأ لما الإمام يلتقي بالسفياني، مجموعة من جيش السفياني يؤمنون بعقيدة الإمام ويتركون جيش السفياني ويصيرون ويا الإمام، ومجموعة من جيش الإمام يتركون الإمام ويصيرون ويا السفياني. الاختبارات العقائدية قائمة على قدم وساق. في المدينة تصير أمور كثير منهم يتزلزلون عقائديا. اختبار حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لابد من الافتتان. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبا. ولكن شيء واحد، أن قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المدينة سيكون لها دوي ودوي، يقيم العزاء على جدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخرج إلى الكوفة. الكوفة يتخذها عاصمة فتمدن وتمصر حتى أن بيوت الكوفة تلتصق مع بيوت كربلاء. بين الكوفة وكربلاء حوالي 60 كيلومتر.
هذه كلها تصير بيوت. ويتخذ لنفسه جامعا مسجدا في الغري، الغري يعني النجف، كأنما حرم الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه راح يحول إلى جامع. بس هذا الجامع الكبرى كبير وكبير وكبير. هاليوم كنت أقرأ تكون مساحته 10 ملايين متر مربع إلى 1000 باب. يعني معناته هاي النجف القديمة كلها راح تدخل بالمسجد. شنو راح تصير الكوفة اللي تتصل بكربلاء عاصمة الإمام؟ إيش قال راح يسكن هناك هذا الجامع اللي راح يتخذ الإمام؟ شوي ده. ولكن تبقى الكوفة وأحداث الكوفة وما جرى في الكوفة وما جرى في كربلاء لجده الحسين، هذه القضايا لا تفارق ذهن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ولأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دمع. هذه قضية ما تفارق ناظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا. لما جرى على آل البيت؟ يعني الأعداء يوم أرادوا أن يخرجوا من كربلاء دفنوا جثث قتلاهم، بينما تركوا جثث آل البيت وأصحابهم على الأرض مجزرين كالأضاحي بما فيهم الأطفال الصغار. عبد الله الرضيع تسهرهم حرارة الشمس 3 أيام. هنا عبر الإعجاز الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه خرج من سجن عبيد الله بن زياد وجاء لكربلاء حتى يتولى دفن الأجساد. ليش؟ لأن الإمام لا يتولى تجهيزه إلا إمام. نساء بني أسد من صارت الحرب أساسا بنو أسد السعد، طبعا بعضهم حاولوا يشاركون بعضهم شاركوا، ولكن بعض الآخر رادوا يشاركون. حبيب بن مظاهر جاب منهم 400، ولكن كان عمر بن سعد حط نقاط سيطرة وتفتيش منعه من الحكم الحسين. فهذولا سعدوا يوم انجلت الحرب ردوا. نساء بني أسد جئنا إلى المشرعة حتى يستقين الماء، فرأينا أجساد ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله كالأضاحي مجزرين. ولهذا ذهبنا إلى الرجال وقلنا لهم إذا فاتكم نصرة ذرية رسول الله وفاتتكم نصرة ريحانة رسول الله فهذه أجسادهم في العراء، قوموا وادفنوه. اجوا الرجال كانوا في حيرة من أمرهم لسببه. السبب الأول يخافون أحد يجي من طرف الكوفة من طرف عبيد الله بن زياد ويخبره ويدسلهم جيش. السبب الثاني ما يعرفون هاي الأجساد، أجساد بلا رؤوس. قرروا أن يجعلوا عينا على طريق الكوفة وأن يدفنوا الأجساد، ولكن من يدفنوا؟ شلون؟ جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه جلب انتباههم، جاءوا إليه كلما حاولوا أن يحركوا جسد الإمام الحسين ما تمكن. شاءت إرادة الله ذلك. ليش؟ لازم يجي الإمام زين العابدين هو الذي يتولى تجهيزه. بهالأثناء شافوا فارس ملثم هزيل قد ضيق لسانه فابتعدوا عنه. نزل منحني الظهر قال ما تصنعونه؟ قالوا لا شيء، إنما جئنا للتفرج على هذه الأجساد. قال أخبروني بحقيقة أمرك. قال يا هذا إذا كنت تنشدنا فإنما جئنا لدفن الحسين وأهل بيته، ولكن ما نعرف منه بشنو. قال لا بس إذا نعينون. فحفر حفيرة دفن فيها الأصحاب، ثم حفر حفيرة دفن فيها أهل البيت، ثم أفرد قبرا لحبيب بن مظاهر، ثم جاء إلى جسد أبي عبد الله الحسين فأرادوا أن يعينوا. قال لا اتركوني فإن معي من يعين. جاء أيها الأحبة، تقول الرواية كلما كان يحمل جانب من جوانب جسد أبي عبد الله الحسين كان يسقط الجانب الآخر على الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا قد قطعوا الحسين إربا إربا. ولهذا طلب بارية، بارية جابوا له بارية فجعلها تحت جسد المولى، وأنزل أباه الحسين في القبر. وذول يتعجبون يشوفون هذا يولي هذا الجسد عناية خاصة. ثم وضع فمه على منحر الحسين وراح يقبل منحر الحسين، وإذا به قال أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. ثم جاء عبد الله الرضيع طبقا لوصية أبيه الحسين ودفنه إلى جوار صدر أبي عبد الله الحسين، ثم أهال عليه التراب. لمن هذا القبر؟ ما يدرون. وإذا به كتب بإصبعه على تراب القبر هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبحوه إلى جانب الفرات عطشانا. يا بكثر صايح النسوان على ابو اليمه تنخزل تمشي وتدفن بهمه. صارت من بنيتك عرجتك لما تخاف من العدا وستك ملزومه. والله من ابن زياد خاف وحط وربيه ولن زلمه ملثم ملثم قاصد ابنية تنحى وخاف يظهر من بني مية. وذاك الجمع من ريب كثر لومه قال لهم شعدكم واقفين الصفوف؟ قالوا لن تفرج عالجثث ونشوف مبخوتين. قال لهم وميل الخوف وحشو شعدكم تموجون بالحومه. قالوا لي اهل قاصد تنشد بهالحين نخبرك بالصدق منكون مبخوتين. يا بجينا لدفن الحسين والهلا الطيبين، اجينا لدفن الحسين وهلا الطيبين. بدر بلتم وتزهر بالوفا نجوم. قال لهم احفر هنا حفيرة الساع دفن بيها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بأسباع وسبطع يوم الكون معلوم. ثم صار يلتفت يمينا وشمالا، اللهم يعلم. ثم راح يلتفت يمينا وشمالا قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قال لا بطل ظل على المسنات.